الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا وتعليقنا على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية المسمى بقاعدة في الصفات، ونحن في مساء الاثنين ليلة الثلاثاء 25 من شهر الله رجب عام 45 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما ورده رحمه الله من كلام الإمام الحاكم فيما يتعلق في إثبات الصفات، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صفحة 69 و100. نعم. وذكر أبو عبد الله الحاكم في تاريخ نيسابور في ترجمة الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذكر أبو عبد الله الحاكم في تاريخ نيسابور في ترجمة الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قضية طويلة في الخلاف الذي وقع بينه وبين بعض أصحابه، مثل أبي علي الثقفي وأبي بكر أحمد بن إسحاق الضبعي وأبي بكر بن أبي عثمان الزاهد وأبي محمد بن منصور القاضي. فذكر أن طائفة رفعوا إلى الإمام أنه قد نبغ طائفة من أصحابه يخالفونه وهو لا يدري، وأنهم على مذهب الكلابية، وأبو بكر الإمام شديد على الكلابية.
طبعا سبق معنا بينا أن الكلابية هم الأخف أهل البدع كلاما في باب الأسماء والصفات، فهم يثبتون جميع الأسماء وجميع الصفات الخبرية، وإنما اختلفوا مع السلف وخالفوا السلف في إثبات الصفات الفعلية، وهي كونه يخلق في وقت معين ويريد في وقت معين ويتكلم في وقت معين، فأنكروا ذلك ورد عليهم الأئمة. ومن ضمن من رد عليهم إمام الأئمة الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح، وله كتاب اسمه صحيح بن خزيمة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال الحاكم: فحدثني أبو بكر أحمد بن يحيى المتكلم قال: اجتمعنا ليلة عند بعض أهل العلم، وجرى ذكر كلام الله أقديم لم يزل أو يثبت عند أخباره تعالى بأنه تكلم به، فوقع بيننا في ذلك خوض. قال جماعة منا: إن كلام الباري قديم لم يزل. وقال جماعة: إن كلامه قديم، غير أنه لا يثبت إلا بإخباره بكلامه.
هذا دليل على أن الخوض في مسائل الصفات بغير ألفاظ النص وبغير ألفاظ الوحي يؤدي إلى نزاع وشقاق، فهؤلاء تلامذة الإمام وتنازعوا لما تكلموا في باب الصفات بغير ما نزل في الكتاب والسنة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فبكرت أنا إلى أبي علي الثقفي وأخبرته بما جرى، فقال: من أنكر أنه لم يزل فقد اعتقد أن كلام الله محدث. وانتشرت هذه المسألة في البلد، وذهب منصور الطوسي في جماعة معه إلى أبي بكر محمد بن إسحاق وأخبروه بذلك، حتى قال منصور: ألم أقل للشيخ إن هؤلاء يعتقدون مذهب الكلابية وهذا مذهبهم؟ فجمع أبو بكر أصحابه وقال: ألم أنهكم غير مرة عن الخوض في الكلام؟ ولم يزدهم على هذا ذلك اليوم.
المقصود بالكلام هنا ليس مسألة إثبات الكلام لله، وإنما المقصود: ألم أنهكم غير مرة عن الخوض في الكلام، أي عن الخوض في مسائل الاعتقاد بطريقة أهل الكلام. وطريقة أهل الكلام أنه كلما نشأ لهم شيء في الاعتقاد يخوضون فيه، أما السلف فكانوا يلجمون أنفسهم، يوقفون أنفسهم امتثالا لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ثم ذكر أنه بعد ذلك خرج على أصحابه وأنه صنف في الرد عليهم وأنهم ناقضوه ونسبوه إلى القول بقول جهم في أن القرآن محدث وجعلهم هو كلابية.
يعني الإمام ابن خزيمة ألف رسالته المعروف بكتاب التوحيد، فرد على أبي منصور، فرد على أبي علي الثقفي من تلامذته ومن كان معه في قولهم لم يزل القرآن كلام الله لم يزل. فالإمام ابن خزيمة بين أن كون الله جل وعلا لم يزل متكلما هذه قضية، وكونه تكلم في القرآن في وقت معين هذه قضية ثانية، فجعلهما بابا واحدا هكذا أو هكذا غلط. ونسب القائلين بأنه لم يتكلم في وقت معين إلى الكلابية، وقام أبو علي الثقفي واتهم شيخه ابن خزيمة بأنه يقول بقول جهم. ليش؟ لأن جهم يقول كلام الله محدث، محدث عندي يعني مخلوق. طيب الإمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حاشاه أن يقول إن كلام الله محدث بمعنى مخلوق، وإنما ما ورد في كلامه من قوله القرآن، القرآن تكلم الله به في وقت معين، فهو مطابق لقوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني جديد وليس مخلوق. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى قال الحاكم سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن أحمد المقري يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول الذي يقول به إن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال إن القرآن أو شيئا منه وعن وحيه وتنزيله مخلوق، أو يقول إن الله لا يتكلم بعد ما كان تكلم به في الأزل، أو يقول إن أفعال الله مخلوقة، أو يقول إن القرآن محدث، أو يقول إن شيئا من صفات الله أو صفات الذات أو اسما من أسماء الله مخلوق، فهو عندي جهمي يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل. هذا مذهبي ومذهب من رأيت من أهل الأثر في الشرق والغرب من أهل العلم، ومن حكي عنه خلاف هذا ومن حكى عني خلاف هذا فهو كاذب باهت، ومن نظر في كتب المصنفة في العلم ظهر له وبان أن الكلابية لعنه الله كذبة فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي وديانتي. قد عرف أهل الشرق والغرب أنه لم يصنف أحد في التوحيد وفي القدر وفي أصول العلم مثل تصنيفي، فالحاكي خلاف ما في كتبه مصنفة كذبة فسقة.
طبعا كتبه هذه كلها موجودة مطبوعة، كتابه في التوحيد مطبوع متداول ومن أعظم الكتب، وكذلك كتابه في القدر، وكذلك له كتب في السنة في الحديث كصحيح ابن خزيمة وغيرها من كتب الفقه، وهو يعتبر من أئمة الفقه عند الشافعية. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وذكر عن ابن خزيمة أنه قال زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا في سنيننا هذه أن الله لا يكرر الكلام فلا هم يفهمون كتاب الله، إن الله قد أخبر في نص الكتاب.
طبعا ماذا يقصد الكلابية بقول إن الله لا يكرر الكلام؟ يعني كأن معنى الكلام الكلام أزلي والآن لا يتكلم، هذا القول كلام أزلي وأن الله الآن لا يتكلم، هذا الكلام لو تصوره العاقل يجد أنه كلام فيه نقص في حق الله عز وجل، كيف تكلم أزلا والآن لا يتكلم؟ كأنك تقول كان موصوفا بوصف الكلام ثم عجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نحن نقول إن الله متكلم أزلا وأبدا ويتكلم متى شاء إذا شاء ويكرر كلامه، ألا تقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، كم مرة مكررة، فويل للمكذبين كم مرة مكررة، وقصة موسى عليه السلام
كم مرة مكررة؟ وهناك ما يشبه مما في التوراة مما هو في القرآن، وما يشبه مما هو في الإنجيل ما هو في القرآن، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. هذه الكلمة كم مرة تكررت مع كل نبي؟ نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى
وذكر
عن ابن خزيمة أنه قال: زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا في سنيننا هذه أن الله لا يكرر الكلام، فلا هم يفهمون كتاب الله، إن الله قد أخبر في نص الكتاب في مواضع أنه خلق آدم وأنه أمر الملائكة بالسجود له، فكرر هذا الذكر في غير موضع، وكرر ذكر كلامه لموسى مرة بعد أخرى، وكرر ذكر عيسى بن مريم في مواضع، وحمد نفسه في مواضع، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الآية، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وكرر زيادة على 30 كرة: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولم أتوهم أن مسلما يتوهم أن الله لا يتكلم بشيء مرتين، وهذه مقالة من زعم أن كلام الله مخلوق، ويتوهم أنه لا يجوز أن يقول خلق الله شيئا واحدا مرتين. وقال الحاكم: سمعت أبا بكر أحمد بن إسحاق يقول: لما وقع من أمرنا ما وقع، ووجد بعض المخالفين يعني المعتزلة الفرصة في تقرير مذهبهم بحضرتنا، واغتنم بعض الموافقين السعي في فساد الحال، انتصب أبو عمرو الحيري للتوسط فيما الحيري بين
نسبة إلى الحيرة
الحيري
نعم
أحسن لك للتوسط فيما بين الجماعة بلا ميل، وذكر أنهم اجتمعوا بدائره. وقال أبو علي الثقفي للإمام: ما الذي انكرت من مذاهبنا أيها الإمام حتى نرجع عنه؟ قال: ميلكم إلى مذهب الكلابية، فقد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس على عبد الله بن سعيد وعلى أصحابه مثل الحارث وغيره، حتى طال الخطاب بينه وبين أبي علي في هذا الباب.
طبعا الإمام أحمد عاصر من؟ عاصر مؤسس الكلابية، ألا وهو أبو محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب، والحارث المحاسبي، وكان على مذهب الكلابي، هم الذين أرادوا التوسط بين قول المعتزلة وبين قول أهل السنة، فقالوا: صفات الله كلها أزلية، ولا يوصف الله بأنه يتكلم في وقت معين أو يفعل في وقت معين أو يخلق في وقت معين، وزعموا أن إذا أثبتنا هذا الشيء يلزم منه كما سبق أن قررنا، يلزم منه أنه مخلوق، لأنهم يقولون: ما رأينا في الواقع أو ما رأينا في المشاهدات ما كان في وقت إلا ما كان مخلوقا، فما هم يرونه في المشاهدات أرادوا اضطراده فيما يتعلق برب البرية. مساكين هؤلاء مساكين، لا عرفوا العقل ولا عرفوا النقل، فإن العقل لم يزل يشاهد أن الله يخلق شيئا بعد شيء، يخلق خلقنا اليوم في هذا الزمان بعد زمن الإمام ابن خزيمة بمدة، وخلق ابن خزيمة بعد زمن ابن كلاب بمدة يسيرة، كيف يقولون لا يخلق إلا دفعة واحدة؟ هذا كلام لا يستقيم عقلا فضلا عن النقل. نعم. قال الإمام: فقلت
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فقلت: قد جمعت أنا أصول مذاهبنا في طبق، فأخرجت لي الطبق وقلت: أمل ما جمعته بخطي وبينته من هذه المسائل، فإن كان فيها شيء تنكره فبين لنا وجهه حتى نرجع عنه. فأخذ مني ذلك الطبق وما زال يتأمله وينظر فيه حتى وقف عليه، ثم رفع رأسه وقال: لست أرى شيئا لا أقول به، وكله مذهبي، وعليه رأيت مشايخي، وسألته أن يثبت بخطه آخر تلك الأحرف أنه مذهبه. ثم قصده أبو فلان وفلان وفلان وقالوا: إن الأستاذ لم يتأمل ما كتبه بخطه، وقد غدروا به، قد غدروا بك، غيروا صورة الحال. قال الحاكم: وهذه نسخة الخط، يقول أبو بكر أحمد بن إسحاق ويحيى بن منصور: كلام الله صفة من صفات ذاته، ليس شيء من كلام الله خلق ولا مخلوق، ولا فعل ولا مفعول، ولا ولا محدث ولا حدث ولا أحداث، فمن زعم أن شيئا منه مخلوق أو محدث أو زعم أن الكلام من صفة الفعل فهو جهمي ضال مبتدع. وأقول لم يزل الله متكلما ولا يزال متكلما، والكلام له صفة ذات لا مثل لكلامه من كلام خلقه ولا نفاد لكلامه. لم يزل ربنا بكلامه وعلمه وقدرته
وعلمه
حسن. لم يزل ربنا بكلامه وعلمه وقدرته وصفات ذاته واحدا لم يزل ولا يزال.
هذه عقيدته، أننا نقول إن الله عز وجل له إرادة أزلية أبدية، وكونه أراد الشيء المعين لا يعني أنها مخلوقة، لأن الإرادة صفة فعل، وأما نفس الإرادة صفة ذات. لما نقول إن الله جل وعلا الخالق قبل وجود الخلق والخالق بعد فناء الخلق لا يعني أنه لا يخلق، فهو موصوف بأنه يخلق وخلق وخالق، هذه صفة. كذلك الله جل وعلا لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، كما أنه كلم جبريل في وقت معين وكلم الملائكة في خلقه آدم في وقت معين وكلم آدم في وقت معين وكلم موسى في وقت معين وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت معين، ويكلم الله تبارك اسمه وتعالى جده عباده يوم القيامة في وقت معين. لأن إذا قلنا متكلم أزلا ولا يتكلم أبدا أصبح صفة نقص عياذا بالله. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: كلم ربنا أنبياءه وكلم موسى، والله الذي قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ويكلم أولياءه يوم القيامة ويحييهم بالسلام قولا في دار عدنه، وينادي عباده فيقول.
طبعا دار عدن لماذا سمي بعدن؟ أكيد تعرفون، لأني ذكرت لكم من أسماء الجنة جنة عدن وعدن. ما معنى عدن وعدن؟ لا، في لغة العرب، ومنه المعدن، المعدن الشيء القديم الذي باقي، فدار عدنه يعني دار عدنه، ومعنى العدن جنة عدن أي جنة لا تفنى. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وينادي عباده فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، ويكلم أهل النار بالتوبيخ والعقاب، ويقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويخلو الجبار بكل أحد من خلقه.
أخبرنا سبحانه أنه سيقول هذا الكلام لأهل النار لما يدخلون النار، صح ولا لا؟ فتكلم بقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، وإذا وقعوا في النار يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. أخبرنا الله وتكلم بهذا الكلام في وقت معين لما نزل القرآن، أخبرنا الله فقال لمن الملك اليوم؟ قال لله الواحد القهار، هذا خبر عما سيقوله. ولله المثل الأعلى، فإن الخبر عن الكلام لا يعني أنه لا يقع مرة أخرى، الخبر عن الكلام لا يعني أنه لا يقع مرة أخرى. فأنت تقول مثلا إن الملك أخبرني أنه سيقول كذا وكذا لوزرائي، فلما يأتي وقت الموعد قال الملك نفس ما قلته أنت لوزرائي. طيب تكراره للكلام لا ينافي أن الكلام الأول كلامه والكلام الثاني كلامه، صح ولا لا؟ إذن إيش الإشكال عندهم؟ سبحان من يطمس على البصائر، لا إله إلا الله. نعم نحن نقول القرآن الموجود في اللوح المحفوظ كلام الله، وتكلم الله به، وبعض الكلام الذي تكلم به تكلم به مع آدم ثم أخبرنا عما تكلم به مع آدم. يعني هو لما تكلم مع موسى ماذا قال لما جاء موسى لميقات الله؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، صح ولا لا؟ طيب هذا في وقت معين، ثم أخبرنا الله عما قال لموسى في كتابنا، إيش الإشكال في هذا؟ تكلم مرة أخرى، ما في أي إشكال. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويخلو الجبار بكل أحد من خلقه فيكلمه ليس بينه وبين أحد منهم ترجمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويكلم ربنا جهنم فيقول لها: هل امتلأت؟ وينطقها فتقول: هل من مزيد؟ فمن زعم أن الله لم يتكلم إلا مرة ولم يتكلم إلا ما تكلم به ثم انقضى كلامه كفر بالله، بل لم يزل الله متكلما ولا يزال متكلما لا مثل لكلامه، لأنه صفة من صفات ذاته. نفى الله المثل عن كلامه كما نفى المثل عن نفسه، ونفى النفاد عن كلامه كما نفى الهلاك عن نفسه، فقال: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي.
كما أن الله ليس لذاته مثيل، فليس لصفاته كفء، وليس لكلامه مشابه. يكفي أنك تعلم الفارق بين كلامه وكلام خلقه، أن كلامه لا ينفد لا ينتهي، وكلام الخلق ينتهي مهما كان كلامه. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: كلام الله غير بائن عن الله، ليس هو دونه ولا غيره ولا هو، بل هو صفة من صفات ذاته كعلمه الذي هو صفة من صفات ذاته. لم يزل ربنا عالما ولا يزال عالما، ولم يزل متكلما ولا يزال يتكلم، فهو الموصوف بالصفات العلى. لم يزل بجميع صفاته التي هي صفات ذاته واحدا، ولا يزال وهو اللطيف الخبير. كلم موسى فقال له: إنني أنا ربك. فمن زعم أن غير الله كلمه كفر بالله، فإن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأجيبه، هل من تائب فأتوب عليه. فمن زعم أن علمه ينزل أو أمره ضل، بل ينزل إلى سماء الدنيا المعبود سبحانه الذي يقال له: يا رحمن يا رحيم.
طيب، يكرر هذا الكلام في كل ليلة، يقول: هل من داع فأجيبه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله. إيش الإشكال في هذا لما يكرر هذا الكلام؟ لا ظنوا هؤلاء بعقولهم القاصرة التي يقيسون الخالق على أنفسهم أنه لما يتكلم بهذا الكلام المرة بعد المرة يلزم أن يكون مخلوقا. طيب، هذا قياس على نفسك، الله لا يقاس عليك. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فيكلم عباده بلا كيف، الرحمن على العرش استوى بلا كيف، لا كما قالت الجهمية إنه على الملك احتوى ولا استولى، بل استوى على عرشه بلا كيف، وهو الله.
يريد الإمام ابن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة أن يقول إن الاستواء على العرش صفة فعل، فكما استوى بلا كيف فهو يتكلم بلا كيف، انتهت الإشكال. فإذا كان استواه على العرش فعلا لا يلزم أن يكون مخلوقا، فكذلك كلامه سبحانه وتعالى في وقت لا يلزم أن يكون مخلوقا. طبعا الكلابية ومن وافقهم، الكلابية هم أقرب الناس إلى السنة، فكيف بغيرهم؟ يقولون: لا، صفة الاستواء على العرش نثبته، والكلام لا نثبته. ففرقوا بين متماثلين: إما أن تقولوا أن الباب واحد كما هو قول أهل السنة، الاستواء والكلام صفتان فعليتان، أو تقولوا كما قالت المعتزلة: الكل مخلوق، أو تقولوا كما قالت الكرامية: الكل أزلي لا يمكن حدوثه مرة أخرى. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهو الله الذي له الأسماء الحسنى، فمن زعم أن اسم من أسمائه مخلوق أو محدث فهو جهمي، والله يخاطب عباده عودا وبدءا، ويعيد عليهم قصصه وأمره ونهيه قرنا فقرنا من زعم أن الله لا يخاطب عباده ولا يعيد عليهم قصصه وأمره ونهيه عودا وبدءا فهو ضال مبتدع. بل الله بجميع صفات ذاته واحد لم يزل ولا يزال، وما أضيف إلى الله من صفات فعله مما هو غير بائن عن الله فغير مخلوق، وكل شيء أضيف إلى الله بائن عنه دونه مخلوق.
يعني كأن الإمام يريد أن يبين أن المضافات إلى الله منقسمة إلى قسمين: قسم يبين عنه، مثل بيت الله تقول هذا بيت، هذه كعبة، عبد الله تقول هذا عبد، هذا رسول، ناقة الله تقول هذه ناقة، أرض الله تقول هذه أرض، مخلوقات الله تقول هذه المخلوقات، فما دام أبينت فهذه الإضافة إضافة تشريف. ولهذا قال وكل شيء، هي كلية مضطردة، وكل شيء يضيف إلى الله باين عن دونه مخلوق، انتهت الإشكالية. وأما كل شيء يضيف إلى الله هو غير باين عن، كعلم الله، إذا قطعته عن الإضافة ما تستطيع أن تشير إلى شيء. خلق الله ليس بمعنى المخلوق، خلق الله بمعنى الفعل، أين الفعل الذي تشير إليه إذا قطعته عن الإضافة؟ لا تستطيع. كلام الله إذا قطعته عن الإضافة ما تستطيع أن تشير. إذن هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وأقول أفعال العباد كلها مخلوقة، وأقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وخير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأقول إن أهل الكبائر في مشيئة الله إذا ماتوا إن شاء عذبهم ثم غفر لهم وإن شاء غفر لهم من غير تعذيب، وأخبار الآحاد مقبولة إذا نقلها العدول وهي توجب العمل، وأخبار التواطؤ توجب العلم والعمل. وصورة خط الإمام بن خزيمة يقول محمد بن إسحاق أقر عندي أبو بكر أحمد بن إسحاق وأبو محمد يحيى بن منصور بما تضمن بطن هذا الكتاب، وقد ارتضيت ذلك أجمع وهو صواب عندي. قال الحاكم سمعت أبا الحسن علي بن أحمد البوشنجي الزاهد يقول في ضمن قصة لما انتهى إلينا ما وقع بين مشايخ نيسابور من الخلاف خرجت من وطني حتى قصدت نيسابور، فاجتمع علي جماعة يسألون عن تلك المسائل فلم أتكلم فيها بقليل ولا كثير، ثم كتبت القول ما قاله أبو علي ودخلت الري على عبد الرحمن بن أبي حاتم فأخبرت بما جرى في نيسابور بين أبي بكر وأصحابه، فقال ما لأبي بكر والكلام، إنما الأولى بنا وبه أن لا نتكلم فيه لم نعلمه، فخرجت من عنده حتى دخلت على أبي العباس الفلاني فشرح لي تلك المسائل شرحا واضحا، وقال كان بعض القدرية من المتكلمين دفع إلى محمد بن إسحاق فوقع لكلامه عنده قبول.
يعني هذا الكلام لا نسلم، كونه يقول أن محمد بن إسحاق تأثر بكلام القدرية هذا فيه نظر. وعلى كل حال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم إمام حبر كما قال ابن كثير رحمه الله، وكلامه لو ليته يعني ليت أبي بكر ابن إسحاق ابن خزيمة ما تكلم في الكلام، نعم ليته ما تكلم، لأن الكلام في الكلام بغير النص كان ألزم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ثم ذكر أنه عرض تلك المسائل على من وجده ببغداد من الفقهاء والمتكلمين فتابعوا أبا العباس على مقالته واغتنموا لأبي بكر بن إسحاق فيما أظهره، وأنه بعد ذلك قدم من نيسابور أبو عمرو النجد.
الظاهر مو اغتنموا، الظاهر واغتموا. شون يعني اغتنموا؟ نعم
اغتموا
إيه؟ يعني أصابهم الغم. نعم. لأبي بكر بن إسحاق فيما أظهره. نعم
أحسنك. واغتموا لأبي بكر بن إسحاق فيما أظهره، وأنه بعد ذلك قدم من نيسابور أبو عمرو النجار فكتب لأبي بكر محمد بن إسحاق إلى جماعة من العلماء في تلك المسائل، وأنهم كانوا يرفعون من خالف أبا بكر بن خزيمة إلى السلطان. قال الحاكم سمعت أبا علي محمد بن إسحاق الأبيوردي يقول حضرت قرية فلانة في
الظاهر أنه الأبيوري نسبة إلى منطقة أبيور، هي كلمة فارسية مركبة من اثنين أبيور. نعم
أحسن لك. يقول حضرت قرية فلانة في تسليم لصغير أتباعها عبد الله بن حمشاد من بني فلان، وحضرها جماعة من أعيان البلد، وكان قد حضرها إسحاق بن أبي الفرد والي نيسابور، فأقرأنا كتاب
حمويه بن علي
إليه بأن يمتثل فيهم أمر أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من النفي والضرب والحبس. قال فقام عبد الله بن حمشاد من ذلك المجلس فقال طوباهم إن كان ما يقال مكذوبا عليهم، قال أبو علي ثم قال لي عبد الله بن حمشاد من غد ذلك اليوم إني رأيت البارحة في المنام كأن أحمد بن السري الزاهد المروزي لكمني برجله ثم قال كأنك في شك من أمور هؤلاء الكلابية. قال ثم نظر إلى محمد بن إسحاق فقال هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وذكر الحاكم سمعت أبا محمد الأماطي العبد الصالح يقول لما استحكمت تلك الوقعة وصار لا يجتمع عشرة في البلد إلا وقع بينهم تشاجر فيه وصار أكثر العوام يتضاربون فيه خرج أبو عمرو خرج أبو عمرو الحيري إلى الري والأمير الشهيد بها حتى ينجز كتبا إلى خليفته كتاب إلى أبي بكر بن إسحاق بأن ينفي من البلد الأربعة الذين خالفوا أبو بكر ثم ذكر أنهم عقدوا لهم مجلسا.
وعلى كل حال يعني هذه فتنة سببها خوض بعض الناس عند إمام الأئمة بغير الكتاب والسنة، ولذلك يكثر الكلام كثيرا ويقع النزاعات في أهل المدرسة الواحدة إذا تكلموا بالقيل والقال أو تكلموا بغير النص. ولهذا أقول طوبى لمن لم يتكلم إلا بالنص. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري في اعتقاد أهل السنة وما وقع عليه إجماع أهل الحق من الأمة.
أبو إسماعيل هو يلقب بشيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصاري، وهو أول من لقب بشيخ الإسلام حسب علمي، وقيل كان يزيد بن هارون يلقب بشيخ الإسلام قبله، ويزيد بن هارون من شيوخ الإمام أحمد وأقرانه الكبار. وأما أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي فهو شيخ هراء، وهو الذي ألف رسالة بعنوان منازل السائرين الذي شرحه العلامة ابن القيم في كتابه مدارج السالكين شرح منازل السائرين. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى اعلم أن الله متكلم قائل مادح نفسه بالتكلم إذ عاب الأصنام والعجلة أنها لا تتكلم، وهو متكلم كلما شاء تكلم بكلام لا مانع له ولا مكره، والقرآن كلامه هو تكلم به. وقد تأول ابن عقيل كلام شيخ الإسلام نحو ما تأول به القاضي كلام أحمد.
كلام شيخ الإسلام ظاهر ما يحتاج إلى تأويل، أن الله تكلم بكلام متى شاء لا مانع له ولا مكره، لا مانع يمنعه من أن يتكلم ولا مكره يكرهه من أن لا يتكلم. نعم
السلام. قال رحمه الله تعالى وقال شيخ الإسلام أيضا في كتاب مناقب الإمام أحمد بن حنبل في باب الإشارة عن طريقته في الأصول لما ذكر كلامه في مسائل القرآن وترتيب البدع التي ظهرت فيه، وأنهم قالوا أولا هو مخلوق وجرت المحنة العظيمة، ثم ظهرت مسألة اللفظية بسبب حسين الكرابيسي وغيره
بسبب حسين الكرابيسي وغيره كأبي علي كأبي داود علي ابن داود الظاهري وأمثاله ممن كانوا يقفون في القرآن ويقولون ألفاظنا مخلوقة. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى إلى أن قال ثم جاءت طائفة فقالت لا يتكلم بعد ما تكلم فيكون كلامه حادثا
عياذا بالله. نعم
قال وهذه سخارة أخرى
سخارة يعني مثل ما نقول حنا في العامية مسخرة مسخرة جديدة يعني. هو هكذا لما يخوضون في علوم الاعتقاد بعقولهم سيأتون كل يوم بسخارة بمسخرة. نعم
أصلاً. قال وهذه سخارة أخرى تقضي في الدين غير عين واحدة
الله المستعان.
فانتبه لها أبو بكر بن إسحاق اللنجرودي بن خزيمة وكانت
طبعا اللنجرودي نسبة إلى منطقة اسمها لنجرود وهي قرية من قرى ساحل بحر عرب فارس، وكان إلى عهد قريب جل من يسكن بحر عرب فارس هم من العرب. نعم
أحسن قال رحمه الله تعالى.
وإلا فإن ابن خزيمة يعني نشأ وتربى في نيسابور، لكن لنجرود هي تابعة لنيسابور.
أحسن قال رحمه الله تعالى. وكانت حينئذ نيسابور دار الآثار، تمد إليها الرقاب وتشد إليها الركاب، ويجلب منها العلم. وما ظنك بمجالس يحبس عنها الثقفي والضبعي مع ما جمع من الحديث والفقه والصدق والورع واللسان والتثبت والقدر والمحفل، لا يسرون بالكلام واشتمام لأهله. فابن خزيمة في بيت، ومحمد بن إسحاق السراج في بيت، وابو حامد بن الشرقي في بيت. قال شيخ الإسلام: فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكر، فلم يزل يصيح بتشويهها ويصنف في ردها كأنه منذر جيش، حتى دون في الدفاتر، وتمكن في السرائر، ولقن في الكتاتيب، ونقش في المحاريب أن الله متكلم، إن شاء تكلم وإن شاء سكت. فجزى الله ذاك الإمام وأولئك النفر الغر عن نصرة دينه وتوقير نبيه خيرا.
جزى الله إمام الأئمة بن خزيمة خيرا. فوالله لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبت به أهل نيسابور ولا كانوا كلهم معتزلة. نعم، هم دائما البدع تبدأ صغارا، فإذا سكت عنها العالم صارت كبارا، وإذا شن عليها العلماء أخمدت الفتنة في وأدها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قلت في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. رواه أبو داود. وفي حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدد حدودا فلا تعتدوها، وحرم محارما فلا تنتهكوها، وسكت عن شاء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق بالمسكوت: وهو ما نطق به الشارع، وهو الله ورسوله، وما سكت عنه تارة تكون دلالة السكوت أولى بالحكم من المنطوق، وهو مفهوم الموافقة، وتارة تخالفه وهو مفهوم المخالفة، وتارة تشبهه وهو القياس المحض.
طبعا تسمية الله عز وجل بالشارع هو من باب الخبر، وإلا فليس الشارع من أسماء الله، وإنما الشارع صفة من صفاته تبارك وتعالى، فهو يشرع ما يشاء كما قال: شرع لكم من الدين. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت، لكن السكوت يكون تارة عن التكلم، وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه، كما قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الحديث. فقد أخبره أنه ساكت، وسأله ماذا تقول، فأخبره أنه يقول في حال سكوته، أي سكوته عن الجهر والإعلان. لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول من يقول إنه متكلم، كما أنه عالم لا يتكلم عند خطاب عباده بشيء، وإنما يخلق لهم إدراكا ليسمعوا كلامه القديم، سواء قيل هو معنى مجرد أو معنى وحروف، كما هو قول ابن كلاب والأشعري، ومن قال بذلك من الفقهاء والحديث والصوفية من الحنبلية وغيرهم.
والله إن أبا إسماعيل الهروي فهم دقيق كلام هذه المسألة. لا بد أن الإنسان يعتقد أن الله جل وعلا متكلم أزلا وأبدا، ولكن يتكلم بأحد كلامه مع من شاء، إذا شاء كيف شاء. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء إما أن يمنعوا السكوت وهو المشهور من قولهم، أو يطلقوا لفظه ويفسروه بعدم خلق إدراك للخلق يسمعون به الكلام القديم، والنصوص تبهرهم، مثل قوله: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كجر السلسلة على الصفا.
طيب، هذا الحديث في الصحيح، ومفهوم المخالفة من إذا لم يتكلم الله بالوحي لم يسمع أهل السماء كجر السلسلة. إذن معناه يتكلم إذا شاء ولا يتكلم إذا شاء. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ وتكليمه لموسى ونداءه له كما دل عليه كتاب والسنة. وعلى قولهم يجوز أن يسمع كل أحد الكلام الذي سمعه موسى. ثم من تفلسف منهم كالغزالي في مشكات
الغزالي
أحسنك
بالتشديد نسبة إلى صناعة الغزل.
أحسنك. ثم من تفلسف منهم كالغزالي في مشكات الأنوار وجده يجوز مثل ذلك لأهل الصفاء والرياضة.
أعوذ بالله. نعم.
وهو ما تنزل على قلوبهم من الإلهامات كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، وقول أبي الدرداء وعبادة بن الصامت رؤيا المؤمن كلام تكلم به الرب عنده في منامه. فيجعلون الإيحاء والإلهام الذي يحصل في اليقظة والمنام مثل سماع موسى كلام الله سواء لا فرق بينهما، إلا أن موسى قصد بذلك الخطاب وغيره سمع ما خوطب به غيره. ثم عند التحقيق يرجعون إلى محض الفلسفة في أنه لا فرق بين موسى وغيره بحال، كما أن هؤلاء المتأولة متفلسفة يجعلون خلق النعلين يجعلون خلع النعلين إشارة إلى ترك العالمين، والطور عبارة عن العقل الفعال، ونحو ذلك من تأويلات الفلاسفة الصابئة. ومن حذا حذوهم من القرامطة والباطنية وأصحاب رسائل إخوان الصفا ونحوهم.
سبحان الله، فهم دقيق المسائل سواء عند الفلاسفة والباطنية أو الكلابية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد حكى القولين عن أهل السنة في الإرادة والسمع والبصر أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي في كتاب فهم القرآن، فتكلم على قوله حتى نعلم المجاهدين ونحوه، وبين أن علم الله قديم وإنما يحدث المعلوم.
طبعا أبو عبد الله الحارث المحاسبي كما قل هو يعتبر من أقران ومن أصحاب ابن كلاب. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: إلى أن قال: وذلك موجود فينا ونحن جهال وعلمنا محدث، قد نعلم أن كل إنسان ميت، فكلما مات إنسان قلنا قد علمنا أنه قد مات، من غير أن نكون من قبل موته جاهلين أنه سيموت، إلا أن قد يحدث لنا اللحظ من الرؤية وحركة القلب إذا نظرنا إليه ميتا، لأنه ميت والله لا تحدث فيه الحوادث.
يعني هم سموا، لاحظوا الآن عندهم إشكاليتين. إشكالية الأولى أن ما يقع في وقت معين لابد أن يكون مخلوقا، طيب هذا يستقيم فيما يتعلق بنا لكن لا يستقيم فيما يتعلق بأفعال الرب. الأمر الثاني عندهم أن كل ما يحدث من شيء في وقت معين كل، جعلوها كلية مضطردة، أدخلوا فيها كل ما يحدث في شيء معين من ما يحدث منا أو مما يحدث من ربنا، فجعلوه تحت هذه الكلية فوقعوا في الغلط واللغط. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: إلى أن قال: وكذلك قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وليس ذلك منه ببدء الحوادث إرادة حدثت له، ولا أن يستأنف مشيئة لم تكن له، وذلك فعل الجاهل بالعواقب الذي يريد الشيء وهو لا يعلم العواقب، فلم يزل يريد ما يعلم أنه سيكون، لم يستحدث إرادة لم تكن، لأن الإرادات إنما تحدث على قدر ما يعلم المريد، وإما من لم يزل يعلم ما يكون وما لا يكون خير وشر، فقد أراد ما علم على ما علم، لا يحدث له بدو إذ كان لا يحدث فيه علم به.
طبعا هذا خلط لكلام حق وباطل. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله الحارث: وقد تأول بعض من يدعي السنة وبعض أهل البدع ذلك على الحوادث، فما من
مو بعض، هذا قول السلف، أنت تسميه حوادث هذا اصطلاحك أنت. السلف قاطبة يقولون إن الله يفعل ما يشاء، إن الله يخلق ما يشاء متى شاء كيف شاء إذا شاء، إن الله يتكلم متى شاء كيف شاء مع من شاء، يتكلم بالعبرية فينزل الإنجيل والتوراة، ويتكلم بالسريانية فأنزل الإنجيل، ويتكلم بالعربية فأنزل القرآن، يفعل ما يشاء.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فأما من ادعى السنة فأراد إثبات القدر فقال: إرادة الله أي حدث من تقديره سابق الإرادة. وأما بعض أهل البدع فزعموا أن الإرادة إنما هي خلق حادث وليست مخلوقة، ولكن بها الله كون المخلوقين. قال فزعمت أن الخلق غير المخلوقين، وأن الخلق هو الإرادة، وأنها ليست بصفة لله من نفسه، وجل أن يكون شيء حدث بغير إرادة منه، وجل عن البدوات وتقلب الإرادات، ثم تكلم عن أن الحادث هو وقت المراد لا نفس الإرادة، هو وقت المراد لا نفس الإرادة، كقولهم: متى تريد أن أجيء، إلى أن قال: وكذلك قوله إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث لنا سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم. قال: وقد ذهب قوم من أهل السنة.
يعني هو يريد أن يقول: إنا معكم مستمعون، أن الله لا يستمع، إنما هذا الفعل منه أزلا. هذا كلام لا يستقيم، كيف يقول إنا معكم مستمعون وأنت تقول أنه لا يحدث له سمع؟ إذا كان مقصودك لا يحدث بمعنى لا يخلق، لا يخلق له سمع، هذا نوافقك عليه، لكن كلامه مجمل، وهذا دائما كلام أهل الباطل فيه حق وباطل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهب إلى ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع، لما كان من قول عمن سمعه للقول، لأن المخلوق إذا سمع الشيء حدث له عقد فهم عما دركته أذنه من الصوت.
لا هذا كلام لا يستقيم. ذهب قوم من أهل السنة، بل هو قول عامة أهل السنة، أن الله جل وعلا يسمع وسمع، وهو سامع ومستمع، وهو السميع أزلا وأبدا. الفعل فعل، والاسم اسم، والوصف وصف. نعم.
نكمل بعد الأذان. طيب نكمل بعد الأذان.
ليت ما ختم بكلام هؤلاء، كلام شيخ الإسلام كان كافي. نعم. قال وكذلك قوله.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: قال وكذلك قوله: اعملوا فسر الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا ولا لحظا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه، لا يغادر شيئا ولا يخفى عليه منه خافية.
يعني هو ابن كلاب أو الحارث المحاسبي لم يفرق بين العلم وبين البصر، فالعلم صفة أزلية أبدية لا يتعلق به فعل، الفعل في قوله علم ويعلم، أما نفس العلم فلا يتعلق بالمشيئة، أما البصر صفة أزلية وأبدية، لكن كونه يرى كذا كونه لا يرى كذا هذا متعلق بمشيئته جل وعلا. ولذلك قال الله: فسيرى الله عملكم ورسوله، هذا ترغيب، وقال: ولا ينظر الله إليهم، وهذا ترهيب ولا لا؟ نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قال بعضهم إن رؤية تحدث، وقال قوم إنما معنى سيرى، وإنا مستمعون، إنما المسموع والبصر لم
والمبصر
أحسنك والمبصر
والمبصر
مبصر أحسنك. إن المسموع والمبصر لم يخف على عيني ولا على سمعي أن أدركه سمعا وبصرا، لا بالحوادث في الله.
هذه عقدتهم، كلمة الحوادث، الفعل سموه حادث، ثم أرادوا تطبيق كلمة الفعل والحوادث على الله، ما يصير، الله لا يقاس بخلقه، تحطون قاعدة بعدين تريدون تطبيقه على المخلوق وعلى الخالق، فلا تضربوا لله الأمثال.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله: ومن ذهب إلى أنه يحدث لله استماع مع حدوث المسموع وإبصار مع حدوث المبصر، فقد زاد على الله ما لم يقل، وإنما على العباد التسليم لما قال الله: إنه سميع بصير.
نعم، نحن نقول إنه سميع إنه بصير، ونقول كما قال هو إنه سمع وإنه يسمع، وقال إنا معكم مستمعون، أليس الله قال: قد سمع الله قول التي، فعل ماضي، والله يسمع تحاوركما، مضارع. تجي تلزمنا بآية واحدة ونترك الآيات الثانية، ليش؟ نعم.
أحسن الله. قال الله تعالى: ولا نزيد ما لم يقل، وإنما معنى ذلك كما قال تعالى.
لا، زدتم أنتم لما قلتم أنه لا نقول إن الله عز وجل يسمع في وقت معين ثم زدتم فقلتم إذا قلنا يسمع في وقت معين يلزم من ذلك أن يكون محلا للحوادث كما هو مشاهد في المخلوقات. لكن لو قلتم كما قال الله سمع ويسمع وهو يبصر وينظر ولا ينظر إلى من شاء ما في أي إشكال.
قال الله تعالى كما قال تعالى حتى نعلم حتى يكون المعلوم وكذلك حتى يكون المبصر والمسموع فلا يخفى على
يعني أرجع كلمة نعلم لا إلى أنه سبحانه وتعالى يعلم الأمر واقعيا بعد أن علم الأمر علميا. فماذا فسروا نعلم؟ فسروا بوقوع المعلوم بس. نعم
أحسن. قال الله تعالى فلا يخفى على أن يعلمه موجودا ويسمعه موجودا كما علمه بغير حادث علم في الله ولا بصر ولا سمع ولا معنى حدث في ذات الله تعالى عن الحوادث في نفسه. قال محمد بن الهيثم الكرامي في كتاب جمل الكلام في أصول الدين لما ذكر جمل الكلام في القرآن وأنها مبنية على 5 فصول أحدها أن القرآن كلام الله فقد حكى عن جهم أن القرآن ليس كلام الله على الحقيقة وإنما هو كلام خلقه الله فينسب إليه كما قيل سماء الله وأرضه وكما قيل بيت الله وشهر الله.
يعني قلنا أن الجهمية يرون أن المضافات إلى الله بابه واحد كله إضافة تشريف فليس عندهم لله صفة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وأما المعتزلة فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة ثم وافقوا جهما في المعنى حيث قالوا كلام خلقه بائنا منه. قال وقال عامة المسلمين إن القرآن كلام الله على الحقيقة وإنه تكلم به. والفصل الثاني أن القرآن غير قديم فإن الكلابية وأصحاب الأشعري زعموا أن الله كان لم يزل يتكلم بالقرآن. وقال أهل الجماعة بل إنه إنما يتكلم بالقرآن حيث خاطب به جبرائيل وكذلك سائر الكتب. والفصل الثالث أن القرآن غير مخلوق فإن الجهمية والنجارية والمعتزلة زعموا أنه مخلوق.
طبعا النجارية فرقة من فرق المعتزلة لكن خصهم بالذكر إما لشهرتهم في زمن محمد ابن الهيثم الكرامي أو لأثرهم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وقال أهل الجماعة أنه غير مخلوق. والفصل الرابع أنه غير بائن من الله فإن الجهمية وشاعهم من المعتزلة قالوا إن القرآن بائن من الله وكذلك سائر كلامه وزعموا أن الله خلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى وخلق كلاما في الهواء فسمعه جبرائيل ولا يصح عندهم أن يوجد من الله كلام يقوم به في الحقيقة. وقال أهل الجماعة بل القرآن غير بائن من الله وإنما هو موجود منه وقائم به وذكر في مسألة الإرادة والخلق والمخلوق غير ذلك ما يوافق ما ذكره هنا من الصفات الفعلية القائمة بالله التي ليست قديمة ولا مخلوقة.
الخلاصة أن ما قاله شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله هو عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يزل موصوفا بالكلام ولا يزال موصوفا بالكلام ويتكلم متى شاء كيف شاء يكرر كلامه كيف شاء مع من شاء وبأي لغة شاء سبحانه وتعالى. وكونه يتكلم بأي لغة أو يتكلم في وقت معين لا يلزم من ذلك أن يكون محدثا مخلوقا فإن الله عز وجل لا توصف صفاته بأنها مخلوقة ولا أفعاله بأنها مخلوقة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا عليم أزلا وأبدا وأنه سبحانه حي أزلا وأبدا قادر أزلا وأبدا وأنه سبحانه وتعالى يوصف ببعض الصفات بأنها صفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. فالله جل وعلا متكلم باعتبار أنه لم يوصف بأنه لم يكن متكلما بمعنى الخرس أزلا وأبدا فهو متكلم. أما كونه يتكلم مع من شاء كيف شاء متى شاء إذا شاء فهذا لا يكون في وقت معين ولا يلزم أن يكون مخلوقا. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. من باب الفائدة العلمية وذكرت هذا في المجلد الأول من رسالتي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم. زعم بعض الناس أن علم الكلام سمي بعلم الكلام لأن أكثر الكلام إنما كان في الكلام، سواء الذي هو كلام الله هل هو مخلوق أو لا. هذا من حيث الواقع صحيح أن أكثر كلام الفرق في كلام الله، لكن من حيث أنها التسمية هذا هو سببها فهذا فيه نظر. بل سمي علم الكلام بعلم الكلام لأنه قيل وقال، ليس مبنيا على الآيات ولا على الأحاديث، بل هو مبني على المنطق والفلسفة والوجد. فتسمية بعضهم العلم الكلام بالكلام مأخوذا من كلام الله عز وجل فهذا يعني قد يكون من باب الاستجراء، وإلا فواقعيا لا يستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.